سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب. قال هارون: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. هذا الباب كالتتمة للباب السابق. الباب السابق في النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه، فنهي هناك عن الاغتسال في الماء الراكد بسبب البول، وأما هنا فالنهي عن الاغتسال في الماء الراكد مطلقا، بال فيه أو لم يبل. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ومن الأحكام التي تستفاد في هذا الباب من هذا الحديث كراهة الاغتسال في الماء الراكد، سواء كان الماء الراكد قليلا أم كثيرا، لأن الحديث لم يفرق بين ماء قليل وماء كثير. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، أي قليلا كان أو كثيرا. وطبعا الكلام الذي قلناه هناك في البول إذا كان الماء غير محصور، المراد بالكثرة هنا الكثرة المحصورة، أما إذا كانت الكثرة غير محصورة كأن كانت بحيرة كبيرة واسعة إلا أنها راكدة، فهذه لا يكره فيها لا البول ولا الاغتسال. وإن كان الأولى كما ذكرنا أن يتجنب الإنسان البول في الماء، فيكره للإنسان أن يغتسل إذا كان جنبا، يكره له أن يغتسل في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا. قال النووي رحمه الله: وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية. قال الإمام الشافعي رحمه الله في البويطي، أي في مختصر البويطي من أصحاب الشافعي رضي الله عنه، أصحاب الشافعي كثير منهم صنف مختصرات من كلام الإمام الشافعي، هذه المختصرات سميت بأسمائهم كمختصر المزني ومختصر البويطي ومختصر حرملة ومختصر الربيع، اختصروا هذه المختصرات من كلام الشافعي، كما يقول المزني: اختصرت هذا من كلام الشافعي من معنى قوله، ونسبت إليهم سميت بأسمائهم وإن كانت كلام الإمام الشافعي. قال الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي، أي في مختصر البويطي: أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة، جارية أو غير جارية، وفي الماء الراكد الذي لا يجري. قال الشافعي رضي الله عنه: وسواء قليل الراكد وكثيره، أكره الاغتسال فيه. والكراهة هنا كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، سواء كان الماء قليلا أم كان كثيرا. والنووي موافق هنا في اختياره لما اختاره في كتبه الأخرى ولجماهير أصحابنا رضوان الله عليهم. والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، إذ اختار الإمام النووي هناك التحريم في صحيح مسلم مخالفا اختياره في غيره من كتب الفقه ومخالفا اختيار جمهور أصحابنا، أنه في حالة البول يتنجس الماء، ولكن إذا اغتسل الجنب في الماء إن كان الماء كثيرا فلا خلاف في أنه لا يضره، وإن كان الماء قليلا فإنه أيضا لا يضره، لأن الجنابة ليست نجسا. فلو اغتسل الإنسان في الماء القليل نعم يصير الماء مستعملا ولكنه يبقى طاهرا. يعني أسوأ احتمالاته أنه ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية. ويجوز استعماله في شتى أنواع الاستعمال إلا إذا كان الاستعمال من أجل رفع الحدث أو إزالة النجس. ولذلك ميز الإمام النووي بين المسألتين فاختار هنا الكراهة وهناك التحريم. وقد تكلمنا على اختياره للتحريم هناك بما فيه الكفاية. وإذا اغتسل الإنسان من الجنابة في الماء إذا كان الماء قليلا له أحكام، وإذا كان كثيرا فله أحكام أخرى يختلف. قال إذا كان الماء قلتين فصاعدا لم يصر مستعملا ولو اغتسل به مرات متكررة، ولو اغتسل به عدد من الأشخاص مهما اغتسلوا به لا يصير الماء مستعملا، لأن الماء الكثير إذا كان يدفع عن نفسه النجس فمن باب أولى أنه يدفع الحدث. إذا كان الماء الكثير لا يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة لا يتأثر بالنجس فلا يتأثر بالحدث من باب أولى. وأما إذا كان الماء أقل من قلتين وهو الذي نسميه بالقليل ضابط القليل والكثير عندنا القلتان، فإذا كان الماء قليلا كأن كان أقل من قلتين فله أحوال. الذي ينزل في الماء ليغتسل فيه له أحوال. إذا نزل الإنسان في الماء بحيث غمره وكان لم ينوي، فلما غمره الماء نوى رفع الحدث، قال هذا يرتفع حدثه بلا خلاف. وإذا خرج من الماء صار الماء مستعملا بالنسبة له وبالنسبة لغيره، حتى ولو لم يخرج من الماء يصير الماء مستعملا أيضا لأنه رفع حدثا وهو أقل من قلتين. هذا إذا نزل بالماء دون أن ينوي، وبعد أن غمره الماء نوى، فإن الحدث يرتفع عنه ويصير مستعملا خرج من الماء أو لم يخرج بالنسبة له وبالنسبة لغيره. وأما إذا نزل في الماء إلى ركبته مثلا ولم ينوي، وبعد أن وصل الماء إلى ركبته نوى رفع الحدث لم ينغمس بجميع جسده في الماء وإنما انغمس إلى ركبتيه ثم نوى قبل أن ينغمس بباقي جسده، في هذه الحالة يختلف حكم الماء بين الرجل الذي انغمس في الماء وبين غيره. بالنسبة لغيره لغير المنغمس صار الماء مستعملا لأنه رفع حدث الرجلين، وهو أقل من قلتين، فإنه بمجرد ارتفاع الحدث عن الرجلين صار الماء مستعملا بالنسبة لإنسان آخر لم ينغمس في الماء. وأما بالنسبة له فهو إما أن يخرج من الماء ويرجع إليه وإما أن يتابع انغماسه، فإذا تابع انغماسه فإن الحدث يرتفع عن باقي جسده لأن الماء بالنسبة له لا يصير مستعملا إلا بالانفصال إذا انفصل عن العضو. وأما إذا لم ينفصل عن العضو فلا يأخذ حكم الاستعمال، كماء الوضوء حينما يضعه الإنسان في كفه حين غسل يديه فإن الحدث يرتفع عن الكف، وإذا قذف الماء دون انفصال أو مع انفصال على تفصيل للفقهاء في هذا، إذا قذف الماء من كفه إلى ساعده وجرى الماء على الساعة فإنه يرفع حدثه، يرفع الحدث من أول الساعد ويرفعه في آخر الساعد إلى نهاية اليد، فكلما جرى على العضو طهره ما لم ينفصل. قال فإذا انفصل من العضو كأن جمع الماء في إناء ثم أراد أن يستعمله مرة ثانية لرفع الحدث ما يجوز، ما يرفع الحدث لأنه صار مستعملا. فالماء قبل انفصاله عن العضو لا يصير مستعملا، وإنما يصير الماء مستعملا بانفصاله من العضو. وكذلك في الجنابة، جسم الجنب كالعضو الواحد، جسم الجنب كالعضو الواحد. بالنسبة للوضوء يوجد عند الإنسان أعضاء متعددة، الوجه واليد والرأس والرجل، وأما بالنسبة للجنب فجسده كله كالعضو الواحد. فإذا نزل برجليه ناويا رفع الجنابة فإن الجنابة ترتفع عن رجليه، فإذا انفصل من الماء ثم عاد إليه ثانية فلا يستطيع أن يتم غسل الجنابة لأن الماء صار مستعملا بالانفصال. وأما إذا بقي في الماء ثم انغمس بباقي جسده فإن الجنابة ترتفع عن باقي الجسد لأن الماء لم يصير مستعملا. هذا بالنسبة للجنب إذا تمم انغماسه في الماء الذي نزل فيه. وأما بالنسبة لغيره ممن لم ينزل معه حتى الآن فإن الماء يصير مستعملا بمجرد رفع الحدث عن رجل المنغمس، ولا يجوز للآخر أن ينزل فيه. وقد اختار الإمام أبو عبد الله الخضري بكسر الخاء وإسكان الضاد، وهو من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه في المذهب، وله اختيارات كثيرة متعددة. اختار أن الماء لا يرتفع حتى عن الذي انغمس فيه، إذا انغمس إلى ركبته ونوى رفع الحدث ثم تمم انغماسه، قال الإمام أبو عبد الله الخضري ما يرتفع الحدث عن باقي جسده. ولكن هذا اختيار للإمام الخضري، خالف به جماهير الأصحاب، عرف به المعروف من أن جسد الجنب كالعضو الواحد. ولو انغمس في الماء رجلان، إذا كان الماء كل كلامنا هذا في الماء إذا كان أقل من قلتين، إذا كان قليلا، لو انغمس في الماء رجلان انغمسا تحت الماء معا ثم نويا دفعة واحدة رفع الحدث، قال ارتفعت جنابتهما وصار الماء مستعملا لأن كلا الرجلين في الماء والنية أتت دفعة واحدة، فإن الحدث يرتفع عن الاثنين. وأما إذا نوى أحدهما قبل الآخر، نزلا تحت الماء ونوى أحدهما قبل الآخر، يأتي معنا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل بالنسبة لمن انغمس ببعض جسده في الماء، فالذي نوى في الأول يرتفع الحدث عنه لا شك في هذا، ويصير الماء بالنسبة للرجل الثاني ماء مستعملا ما يرفع الحدث عنه لأنه بنية الأول ارتفع حدثه صار الماء مستعملا، فإذا نوى الثاني ينوي رفع الحدث بماء مستعمل، وبناء على ذلك فلا يرتفع حدثه لأن من شرط رفع الحدث أن يكون الماء طهورا، والماء المستعمل طاهر وليس بطهور. قال وإن نزلا في الماء إلى ركبتيهما، لم ينغمسا تحت الماء وإنما نزلا إلى ركبتيهما، ونويا دفعة واحدة، نويا دفعة واحدة، ارتفعت الجنابة عن أرجلهما بالاتفاق لأنهما نويا دفعة واحدة، ولا يجوز لواحد منهما أن يتمم انغماسه في الماء لأن الماء صار بالنسبة لكل واحد منهما مستعملا، رفع حدث الأول عن جسده إلى ركبتيه فصار بالنسبة للثاني مستعملا، ورفع حدث الثاني عن ركبتيه أو إلى ركبتيه فصار بالنسبة للأول مستعملا، فلا يجوز لواحد منهما أن ينغمس في الماء ويتمم غسله فيه. هذا مختصر ما يتعلق بهذا الحديث في هذا الباب من الأحكام الفقهية. وقد علم أبو هريرة رضي الله عنه السائل عن كيفية الاستعمال، قالوا إذا ماذا أعمل؟ قال له تناوله تناولا، يأخذ الماء من الإناء أو من المكان الذي اجتمع فيه ويغسل جسده. وقد درسنا في الفقه كيفية تناول الماء وفصلناها هنا، لأنه لو وضع يده في الماء القليل وكان قد نوى رفع الحدث، إذا لمس الماء يده فبانفصال يده من الماء يصير الماء مستعملا ولا يستفيد شيئا. ولذلك قلنا في مباحث الطهارة في الفقه إنه يجب عليه أولا أن ينوي الاغتراف ولا ينوي رفع الحدث، فإذا صار الماء معه في الإناء طهر يده، فيكون الحدث قد ارتفع عن يده، فإذا وضعها مرة ثانية في الماء وأصابت الماء فإن الماء لا يصير مستعملا لأن الحدث قد ارتفع عن يده، وبهذا يستطيع أن يتمم غسله. وأما إذا نوى رفع الحدث وضع يده في الإناء ليغترف منه تصير يده طاهرة في انفصالها عن الماء ويصير الماء مستعملا ولا يستطيع أن يتمم به غسله. وفي كلام أبي هريرة هذا دليل على الاغتراف الذي تكلم عنه الفقهاء رضوان الله عليهم، إذ قال للسائل حينما قالوا كيف أفعل يا أبا هريرة، قال يتناوله تناولا، قالوا كيف يفعل من يريد الاغتسال في الماء الراكد أو يريد الاغتسال والماء راكد، قال له يتناوله تناولا. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. أنتم ترون في بعض الحالات ترون الإمام النووي يطيل في العنوان، وليس هذا من شأن العناوين، عادة تكون العناوين قصيرة بكلمات موجزة تدل على المعنى المراد، ونحن قد ذكرنا أكثر من مرة أن هذه العناوين ليست من صنع الإمام مسلم، وإنما هي من صنع الإمام النووي رحمه الله تعالى ومن صنع الشراح. والإمام النووي يطيل العنوان حسب الحاجة، في بعض الحالات يقصر كالعنوان في الباب السابق، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، أو باب النهي عن البول في الماء الراكد في الباب السابق، لأن الأحكام التي أشارت إليها الحديث أحكام يسيرة متعلقة بالبول في الماء الراكد. في بعض الحالات يكون الحديث مشتملا على عدد من الأحكام، وفي نفس الوقت يكون في المسألة اختلافات فقهية، اختلافات فقهية، والإمام النووي رحمه الله تعالى يريد أن يشير إلى كل هذا بالعنوان، يريد أن يشير إلى الأحكام الفقهية التي وردت في الحديث أو في الباب، وإلى بعض الخلافات الفقهية المهمة حتى ينبه القارئ إليها، لأن القارئ حينما يقرأ هذا العنوان يقول إيش علاقة الحفر بالحديث أو بالباب، لم يتعرض له الحديث، فيقول لابد أن هناك شيئا قد أراد الإمام النووي أن يلفت النظر إليه فيهتم لهذا، فيذكر الإمام النووي في بعض الحالات في العنوان الأحكام التي إشار إليها الباب والأحكام التي تستفاد منه وما تعلق بالحديث من خلافات فقهية مهمة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد وهو ابن زيد، عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي. قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. أولا نتكلم على بعض الكلمات التي وردت في الباب على طريقة الإمام النووي في شرحه. عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد، والأحاديث كلها في هذا الباب تشير إلى أن الذي بال أعرابي لم يكن من الحضر أو ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم منه آداب الإسلام باحترام المساجد. والأعرابي هو الإنسان الذي يسكن البادية، فإذا أقام ما يسمى أعرابيا، إذا أقام في المدينة ما يسمى أعرابيا، الأعرابي هو الذي يسكن في البادية، ومن طبيعته أنه يكون جافي الطباع، وقد قال صلى الله عليه وسلم من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل ومن تبع السلطان افتتن، من طبيعة أهل البادية الجفاء، ولذلك كانوا يأتون وينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ويقول اخرج إلينا يا محمد، وقد ذمهم الله تعالى بهذا، وكافرهم من أشد الناس كفرا كما قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فهذا الأعرابي جاء إلى المسجد ولا يعرف حرمة المسجد فبال فيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، أي لا تقطعوه أو لا تقطعوا عليه بوله، والإزرام القطع. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ الأعرابي بدلو من ماء، قال الدلو فيها لغتان التدفير والتأنيث، تقول امتلأت الدلو وامتلأ الدلو، والذنوب رواية أخرى أنه أمر بذنوب فصب على بوله. قال الذنوب هي الدلو المملوءة ماء، هي الدلو المملوءة بالماء. وأما الأحكام المستفادة من هذا الحديث أو من هذه الأحاديث في هذا الباب، أولا فيها إثبات نجاسة بول الآدمي، وهذا شيء مجمع عليه، ولا فرق في ذلك بين الإنسان الكبير والصغير. قال الإمام النووي بإجماع من يعتد به، أي لم يفرقوا بين بول الكبير والصغير في النجاسة، وسواء كان ذكرا أم كان أنثى. ولكن النجاسة عندنا كما عرفتموها في الفقه ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مخففة. فنجاسة الكلب والخنزير مغلظة، ونجاسة وبقية النجاسات متوسطة عادية كنجاسة البول والغائط والميتة، ونجاسة البول الصغير الذي لم يطعم غير اللبن وهو دون السنتين نجاسة مخففة، نجاسة لكنها مخففة، والتخفيف فيها أنها تزول بواسطة النضح ولا تحتاج إلى الغسل، ولكنها نجاسة سواء كانت مخففة أو مغلظة فهي نجاسة. ولذلك لم يميزوا من حيث النجاسة بين بول كبير أو صغير، ذكرا كان أو أنثى، فكل نجس. وطبعا هذا الحديث ما يعطينا هذا الحكم بالتعميم، الحكم يدلنا على نجاسة بول الإنسان، لكن سواء يستوي في ذلك الكبير والصغير والذكر والأنثى، هذا يستفاد من أدلة أخرى، يستفاد من أدلة أخرى، لكن هذا قطعا نص ظاهر وصريح في نجاسة بول الكبير. والأصل عدم التمييز ما بين الأبوال، أصل عدم التمييز ما بين الأبوال، يستوي في ذلك الكبير والصغير. إلا أننا قلنا بأن نجاسة بول الصغير مخففة لما ورد في ذلك من أحاديث خاصة ببول الصبي الصغير الذي لم يطعم غير اللبن، والحديث على افتراض أنه دليل على نجاسة بول الرجل، فالمرأة في معنى الرجل، فالمرأة في معنى الرجل لا يختلفان، وبناء على ذلك فيكون الحكم واحدا. يعني إن تبعنا ظاهر النص فظاهر النص قد يستفاد منه التعميم، وإذا لم نستفد منه التعميم فقياس المرأة على الرجل لأن المرأة في معناه، ولا فرق بين كبير وصغير لأن هذا هو الأصل في الأحكام الشرعية، ولا نميز بينهما إلا بنصوص مستقلة ترد في واحد منهما في الكبير أو الصغير. وفي هذا الحديث من الفوائد احترام المسجد وتنزيهه عن الأقدار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. والفائدة الثالثة التي تستفاد من هذا الحديث أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذنوب من ماء فأريق على بول الأعرابي وطهرت الأرض، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفرها، فلو كان حفرها شرطا في تطهيرها لأمر به صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بمثل هذا، ونحن ندور مع النص حيثما دار، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطهارة المسجد لهذا الماء فنحكم بطهارته، ولا نحتاج إلى زيادة عما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا مذهب الشافعي ومذهب جماهير العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا تطهر إلا بحفرها. وفي هذا الحديث من الفوائد فائدة الرابعة أن غسالة النجاسة طاهرة. الغسالة هي الماء المنفصل عن الثوب النجس إذا غسله الإنسان. إذا كان عند الإنسان ثوب متنجس، لنفترض أن النجاسة حكمية، فرضا في نجاسة لكن ما رأى، ما هي واضحة، بول قد جف لم يبقى له لا لون ولا طعم ولا رائحة، فغسل الإنسان ثوبه، هذا الماء المتساقط من الثوب هل هو طاهر أم نجس؟ هل هو طاهر أم نجس؟ تكلمنا على هذا في مباحث الطهارة. قال أصحابنا رضوان الله عليهم إنه طاهر، مع أنه قد أزال النجاسة من الثوب، قالوا عنه إنه طاهر. لما؟ قال لأنه لو كان نجسا لكان المتبقي منه في الثوب أيضا نجس، لكان المتبقي منه في الثوب أيضا نجس، ويكون الثوب نجسا. وإذا عصرنا الثوب الذي يخرج منه طاهر أم نجس؟ إن كان الخارج منه نجسا فالثوب نجس ولا سبيل إلى تطهيره أبدا، وإذا كان الثوب طاهرا فالخارج منه طاهر. ونحن قد حكمنا بطهارة الثوب بالإجماع، لا خلاف بين العلماء في هذا، فلنحكم بطهارة المتبقي فيه إذا عصر، والخارج منه قبل العصر لأنه ماء قد انفصل من ماء، فالكل في هذه الحالة سواء. وأصل هذه المسألة التي قد يتوهم بعض الناس أنها من بنات أفكار الفقهاء هذا الحديث الذي معنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ذنوب من ماء على المكان على الأرض. لا شك أن الماء قد انتشر، لا شك أن الماء قد اختلط بالبول وانتشر، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطهارة المكان الذي بال فيه الأعرابي، ولم يقل بنجاسة الماء الذي انتشر لما صب الذنوب على البول، وإنما حكم بطهارة كل البقعة. معنى ذلك أن النجاسة قد زالت بواسطة هذا الماء، وهذا الماء الذي قد حمل النجاسة في باطنه وانتشر في بقعة أوسع من المسجد أيضا صار طاهرا، بقي على طهارته لم يتنجس، ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه نجس. فاستفاد العلماء من هذه الحادثة أن الغسالة تكون طاهرة، ولو لم نحكم بطهارة الغسالة لحكمنا بتنجيس بقعة أخرى من المسجد، ولما حكمنا بطهارة الثوب إذا انفصل منه الماء بعد أن زالت النجاسة. ولكن هذا فيه شروط، يشترط في النجاسة ألا يتغير الغسالة، يشترط في الغسالة ألا يتغير طعمها أو لونها أو ريحها، فإذا تغير واحد من أوصافها الثلاثة فإنها تكون نجسة بالاتفاق بين العلماء. وكذلك يشترط أن لا يزيد وزنها بعد أن نلاحظ ما تشربه الثوب من الماء، ما تشربه الثوب من الماء، فإذا زاد وزنها لأن كانت النجاسة عينية وليست حكمية فإننا نقطع بأن الماء صار فيه شيء نزل به عين النجاسة، فإذا كان قليلا لابد أن يكون نجسا. وهناك تفصيلات أخرى في مباحث الغسالة درسناها في مباحث الفقه لا داعي للإسراف فيها. وفي هذا الحديث فائدة خامسة، وهي الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء. لما بال الأعرابي وهو لا يعلم، جاهل، جاء من البادية، قام الصحابة إليه يريدون أن يضربوه وهو جاهل، والمفترض بالإنسان إذا كان جاهلا أن يكون المعلم رفيقا به متلطفا بحاله، ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال لا تزلموه، لا تقطع عليه بوله لما في ذلك من الأذى ولما فيه من تنفير هذا الأعرابي الذي جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أحكامه. ولذلك يروى أن هذا الأعرابي لما رأى رفق النبي صلى الله عليه وسلم به وتلطفه بحاله ورأى شدة أصحابه وغلظته عليهم قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم قد حجرت واسعا يا أخي الإسلام، خلي على الناس تدخل في رحمة الله. يعني بنفس الوقت أثر اللطف وأثر الرفق في نفس الأعرابي، مع أنه بطبيعته جلس مطبوع على الجفاء، ومع ذلك أثر فيه الرفق وأثر فيه اللين وأثر فيه العطف، فمن باب أولى أن يكون هذا مؤثرا في غيره من الناس الذين لم يتصفوا بصفاته. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا ما هو معروف من القاعدة الفقهية، وهو دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، دفع أعظم الضررين بارتكاب أخذتهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، مع أن تركهم له يؤدي إلى تنجيس المسجد ويبول في المسجد ينجزه. قاله النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، مع أن فعل البول في المسجد بغض النظر عن التنجيز وعدمه حرام، كما سيأتي معنا بعد قليل، لو بال في إناء وسط المسجد يحرم هذا، مسجد لها حرمة. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قالهم دعوه. قال العلماء في هذا دليل على القاعدة، فارتكاب أخف الضررين من أجل دفع أعظمهما، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لو قطع عليه بوله لتضرر الرجل، وربما كان الضرر اللاحق بالرجل أشد من الضرر الناتج عن تنجيس المسجد. وفي نفس الوقت المسجد تنجس وانتهى، أصل التنجيس قد وقع في المسجد، فلو أنهم زرموا الرجل لأدى هذا إلى الإضرار به ولم استفدنا شيئا، لأن المسجد تنجس وانتهى، وقعت النجاسة فيه، إلا أن النجاسة تزداد وتنتشر، وفي نفس الوقت البول في المسجد فيه حرمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحمل هذا من أجل دفع الضرر الأعظم، وهو ما يلحق الرجل، فكان احتمال زيادة البول أولى من إيقاع الضرر للرجل. والثانية أن النجاسة قد وقعت في جزء يسير، لأنه يبول في مكان واحد، هذا أصل في البول، ولو أنهم قاموا إليه لكان من المحتمل أن يفزع منهم وأن يقوم إليهم، وبناء على ذلك قد ينجس نفسه وينجس ثيابه وينجس الآخرين، وتزداد رقعة النجاسة في المسجد. من أجل هذا تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرتكب أخف الضررين لدفع أعظمهما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيها تنصيص على عدم جواز مثل هذه الأمور في المسجد، وبيان لما يجب أن يكون من أحوال الناس في المسجد. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا يجوز فيها القذر أو البول أو الغائط أو غير ذلك من النجاسات والمستقذرات، وأنها إنما شرعت لأمور الطاعة والعبادة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وما في معنى ذلك. وقد وردت في كل هذه التي نص عليها الإمام النووي أحاديث منفصلة في من نشد ضالة في المسجد أو أراد البيع والشراء، وماذا يقول له الناس إذا نشد ضالة، يقال له لا ردها الله عليك، وإذا باع يقال له لا أربح الله بيعك، ورفع الأصوات في المسجد، كل هذا قد وردت فيه نصوص مستقلة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الفصل مسائل ينبغي أن أذكر أطرافا منها مختصرة، أراد أن يستطرد لنا رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرا بذكر بعض الأمور المتعلقة بالمسجد، ذكرها هنا مختصرة، وذكرها في كتابه المجموع مبسوطة واسعة، ذكر هناك كل ما يتعلق بالمساجد. وقد ذكر صنف الإمام بدر الدين الزركشي كتابا خاصا في أحكام المساجد، كتابا مستقلا إعلام الساجد بأحكام المساجد. مختصر هذه المسائل التي ذكرها الإمام النووي: أحدها قال: أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث، أي حدثا أصغر، فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة قرآن، طبعا قراءة عن ظهر قلب من حفظه، أما لمس المصحف للمحدث لا يجوز. فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحبا، كان مستحبا مع كونه محدث. وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحا، يباح له أن يجلس في المسجد. وقال بعض أصحابنا إنه يكره وهو ضعيف، أي القول بكراهة الجلوس للمحدث في المسجد إذا لم يكن له غرض، فهو أقل درجاته أنه مباح وأعلاها أنه مندوب. هذا بالنسبة للحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر فقد عرفنا في الفقه أن المجنب لا يجوز له المكث في المسجد، ولكنه يجوز له عبوره، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الثانية قال يجوز النوم عندنا في المسجد، نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم. قال ابن المنذر في الإشراف، كتاب الإشراف مكتوب عندكم الإشراف خطأ، رخص في النوم في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعي. وقال ابن عباس رحمه الله تعالى لا تتخذوه مرقدا، أي نهى عن النوم في المسجد. وروي عنه أنه قال إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس. وقال الإمام الأوزاعي يكره النوم في المسجد. وقال مالك لا بأس بذلك للغرباء ولا أرى ذلك للحاضر. وقال أحمد إن كان مسافرا أو شبهه فلا بأس، أي بالنوم في المسجد، وإن اتخذه مقيلا أو مبيتا، كل يوم ينام في المسجد وعمله عادة فلا. وهذا قول إسحاق، هذا ما حكاه الإمام ابن المنذر في كتابه الإشراف. قال الإمام النووي رحمه الله واحتج من جوزه، من جوز النوم في المسجد مطلقا، بنوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر وأهل الصفة والمرأة صاحبة الوشاح والغريبين وثمامة بن أثال وصفوان بن أمية وغيرهم، وأحاديثهم في الصحيح مشهورة والله أعلم. فهذه كلها تدل على جواز النوم في المسجد من غير كراهة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكما رأيتم أن الأقوال متقاربة جدا، فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما أظن أنه يخرج عن هذا، إذ كره النوم في المسجد لمن اتخذه مقيلا ومبيتا، يعني جعل مبيته ونومه دائما في المسجد وهو قريب، يعني أما إذا لم يتخذه مقيلا ولا مبيتا فإنه يجيزه له، فالمذاهب متقاربة في هذا. ولم يقل واحد منهم بالتحريم، منهم من كرهه ومنهم من أباحه مطلقا ومنهم من أباحه لحاجة. هذه خلاصة المذاهب في النوم في المسجد على التفصيل الذي ذكرنا. قال بالنسبة للكافر هل يجوز له أن يدخل المسجد؟ قال نعم يجوز له أن يدخل المسجد إذا أذن له مسلم، بحيث كان في زيارته للمسجد مصلحة. وأما إذا لم يأذن له أحد من المسلمين فلا يجوز له أن يدخل المسجد. الفائدة الثالثة قال ابن المنذر أباح كل من يحفظ عنه العلم، أباح الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يبله أو يتأذى الناس به فإنه مكروه. ونقل الإمام والحسن ابن بطال المالكي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس والحنفي وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم، وعن ابن سيرين ومالك وسحنون صاحب الإمام مالك وصاحب المدونة أنهم كرهوه تنزيها للمسجد والله أعلم، أي من قال بكراهة الوضوء في المسجد كرهه تنزيها للمسجد عن أن يبتلى أو يصيب الناس من وضوء بعضهم فيه هذا. وأما جماهير أهل العلم فلم يكرهوه إذا لم يكن فيه شيء. ويبدو أن كلام ابن سيرين ومالك وصحنون أنهم كرهوا الوضوء به مطلقا تنزيها للمسجد، على اعتبار أن الوضوء لا ينفك عن بعض الأذى إذ تبتل به بعض أماكن من المسجد. وأما الجماهير فإنهم فصلوا بينما إذا لحق المسجد بذلك أذى أو لم يلحقه، فإن لحقه أذى فالأولى عدمه تنزيها للمسجد وإلا فلا كراهة. وهذا الكلام يأتي معنا اليوم في المساجد التي لا توجد فيها موضعات مستقلة. وأما المساجد التي توجد فيها مثل هذه الأماكن فهذه قطعا باتفاق العلماء يجوز الوضوء فيها بلا كراهة ولا يخالف في ذلك أحد. الفائدة الرابعة، قال النووي: قال جماعة من أصحابنا يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة، لأنه لا يؤمن تنجيسهم المسجد، وفي نفس الوقت قد يؤدي إلى التشويش على المصلين. قال: إلا أن هذا لا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير في المسجد في الحجة، في حجة الوداع، والبعير محتمل أن ينجس المسجد، واحتمال النجاسة منه أكثر من احتمالها من الصبي، فلو كان هذا حراما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: يكره إدخال الصبيان والمجانين ولا يحرم. نعم. الخامسة، قال: يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، وأما من على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يجز له الدخول، فإن أمن ذلك جاز. وأما إذا اقتصد في المسجد فإن كان في غير إناء بحيث يتساقط الدم على أرض المسجد فحرام، وإن قطر دمه في إناء فمكروه. هذا بالنسبة للفصد في المسجد. وإن بال في المسجد في إناء، ما بال على الأرض، بال في إناء، قال: ففيه وجهان، أصحهما أنه حرام في ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. ويمكن أن يقال هذا عام فيما إذا كان البول على الأرض أو كان على الإناء، ولأن هذا يتنافى مع تعظيم شعائر الله تعالى. ومع ذلك فبعض أصحابنا قال إنه مكروه، ولكن أكثر أصحابنا على التحريم. السادسة، قال: يجوز الاستلقاء في المسجد وتشبيك الأصابع للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابعة، يستحب استحبابا متأكدا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الصحيحة المشهورة الواردة في ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.